إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فما زال الكلام على تفسير آيات الحج من سورة البقرة، وقد توقف الحديث عند قوله سبحانه وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قوله: فمن الناس من يقول آمنا بالله، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. تقدم الكلام على تفسيرها، وبقي الكلام على قوله: وما لهم في الآخرة من خلاق. فهل هذا، هل هذه الجملة خبر من الله عز وجل بأنه ليس لهم نصيب ولا حظ في الآخرة، أو هو حكاية حال عنهم؟ يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون خبرا من الله عز وجل بأنه ليس لهم في الآخرة من خلاق، وذلك لأنهم لا يسألون إلا أمر الدنيا، أو هو حكاية من الله عز وجل لما هم عليه، فتكون هذه الجملة تأكيدا لمضمون ما قبلها، أي فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، والحال أنه ليس له في الآخرة من خلاق، لأنه ليس له في أمر الآخرة نصيب، ولم يطلب ذلك في دعائه، وإنما اقتصر على سؤال الله عز وجل أمر الدنيا. وقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ذكر الله سبحانه وتعالى صنفين من الناس. من الناس في هذا الموقف العظيم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، من يقول ربنا آتنا في الدنيا فيسأل الله أمر الدنيا ولا يسأل أمر الآخرة، وهذا كما تقدم وكما سيأتي أن هذا لا يفعله عاقل، فإن له نصيبا مما طلب، وإن كان قد طلب أمر الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه على ما طلب، وإن كان جمع بين الحسنيين فإن فضل الله سبحانه وتعالى واسع. إذن هناك من يطلب أمر الدنيا، والقسم الثاني من يطلب أمر الدنيا والآخرة، وهذا هو الكمال. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى من يطلب أمر الآخرة ولا يطلب أمر الدنيا، لأن ذلك أيضا قصور، فإن الدنيا معبر إلى الآخرة، وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه، فكان يسأل أمر الدنيا والآخرة. فإن الإسلام جاء بالكمال في أمر الدين والدنيا والآخرة، ولما كانت الدنيا وسيلة إلى الآخرة كان ينبغي للمسلم أن يسأل الله عز وجل من خيرها، ليكون ذلك أدعى لأن يعبد الله سبحانه وتعالى ويحقق مراده في هذه الدنيا. فإن سؤال الله سبحانه وتعالى مثلا من أمر الدنيا الزوجة الصالحة أو الولد الصالح أو المال الحلال أو العلم النافع، كل ذلك وإن كان ظاهره أنه من أمر الدنيا، إلا أنه لما كان معينا على أمر الآخرة، ولما كان وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى إذا حسنت النية، كان ذلك خيرا ينبغي للمسلم أن يسأل الله إياه. ولم يذكر مثلا من يسأل الله عز وجل الآخرة ولا يسأله الدنيا، لأنه قصور كما تقدم. وكذلك أيضا لم يذكر قسما رابعا وهو الذين لا يسألون الله عز وجل وهؤلاء إذا كان ذلك زهدا في أمر الدنيا والآخرة فإن ذلك بأدنى المراتب، وإذا كان ذلك بدعوى التوكل وتفويض الأمر لله عز وجل كما يفعله بعض المبتدعة فإنهم لا يسألون الله ويقولون نحن نرضى بقضاء الله إن خيرا وإن شرا، والسؤال فيه نوع اعتراض، هذا لا شك أنه مخالف لما جاءت به الشريعة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يسمون يعني يلقبون بالملامتية، ولا شك أن ذلك من الابتداع في دين الله عز وجل، فإن الدعاء من أعظم العبادات، بل جاء سماه الله سبحانه وتعالى عبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأطلق عليه عبادة، أطلق عليه العبادة، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا أسلوب قصر عند البلاغيين، تعريف المسند والمسند إليه، تعريف المبتدأ والخبر وإدخال ضمير الفصل بينهما، هذا من ضمائر القصر، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، قال الدعاء هو العبادة، فقصر الدعاء على العبادة، وهذا يسمى قصرا إضافيا، ولكن فيه تنويها على عظيم شأن الدعاء. إذن الكمال هو ما كان عليه صاحب الكمال صلى الله عليه وسلم، وهو سؤال الله عز وجل خير الدنيا والآخرة. وتقدم أن هذا الدعاء وهو قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة هو من أجمع الدعاء وأنفعه، فنسأل الله أن يؤتينا وإياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار. قال سبحانه وتعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك اسم إشارة، هل اسم الإشارة هذا يعود إلى الفريق الأول أو إلى الفريق الثاني أو إليهما؟ الصحيح أنه راجع إليهما، وإن قيل بخلاف ذلك، أي أولئك من هؤلاء الفريقين، الفريق الأول الذي سأل الله أمر الدنيا وترك أمر الآخرة، أو الفريق الثاني الذي سأل الله خير الدنيا والآخرة، لهم نصيب مما كسبوا. النصيب هو الحظ المعطى سواء خيرا أو شرا، تقول لي نصيب في كذا، يعني لي حظ منه ولي قدر منه. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، الكسب هو ابتغاء شيء وطلبه، ومعنى ذلك أولئك لهم نصيب مما كسبوا يحتمل أحد وجهين، إما أن يكون المعنى أولئك لهم نصيب من كسبهم وهو الدعاء، لأن الدعاء عمل والعمل كسب، فقوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا أي من دعائهم، ومن هنا تكون تبعيضية أي من بعض ما طلبوا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد يجيب دعاء العبد كله أو يجيب بعضه بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. فقال أولئك لهم نصيب مما كسبوا أي أولئك لهم نصيب من دعائهم بالإجابة، هؤلاء وهؤلاء، وفي ذلك ضمان من الله سبحانه وتعالى لإجابة الدعاء في ذلك الموقف. فكيف بالعبد إذا علم ذلك أن يفرط في أن يستكثر من الدعاء لله عز وجل؟ فإن الله سبحانه وتعالى يعطي على الدعاء ويجيب الدعاء، وربما يكون العبد في ساعة إجابة تتفتح لها أبواب السماء فيسأل الله عز وجل أمر الدنيا وينسى أمر الآخرة. ولو أنه سأل الله عز وجل الدنيا والآخرة فإن عطاء الله عز وجل لا ينفد، وجوده لا ينتهي. ولذلك ينبغي للعبد إذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يستكثر من الخير، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي العباد كلهم عطاء. لو أن العباد كلهم سألوا الله عز وجل وكانوا على صعيد واحد فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هل يرجع من ذلك بشيء؟ فكيف يظن العبد أنه إذا استكثر من الدعاء لله عز وجل ما لم يكن ذلك الدعاء فيه اعتداء بطلب المستحيل أو ما لا يجوز شرعا، كيف يظن العبد بأن عطاء الله سبحانه وتعالى يقصر عن ذلك؟ لا شك أن هذا من سوء الظن بالله عز وجل ومن ضعف اليقين. فليستكثر من السؤال، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه بفضله وكرمه وجوده. وأما من قصرت همته عن ذلك واقتصر على أمر الدنيا والآخرة فإن الله عز وجل يقول: قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ويقول سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أما الوجه الثاني فإن معناه أولئك لهم نصيب من عملهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وفيه إشارة إلى ما يؤول إليه حالهم في الآخرة، إن كانوا عملوا خيرا سيلقون خيرا وإن عملوا شرا سيلقون شرا، فيكون نصيبهم وجزاؤهم في الآخرة تابعا لأكسابهم وتابعا لأعمالهم. ثم قال سبحانه وتعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والله سريع الحساب، الحساب مصدر حسب بفتح السين وهي عين الفعل وليس من حسب. أما حسب فهو من أفعال القلوب بمعنى ظن، وهذا مضارعه يحسب. وأما حسب فمضارعه يحسب. حسب الشيء يعني عده، والحساب هو العد. تقول: حسبت المال، أو حسبت مثلا كل ما يكون معدودا. والحساب هنا مصدر، ويطلق أيضا على علم الحساب، وهو العلم الذي تستخرج به المجهولات العددية. وقوله سبحانه وتعالى: والله سريع الحساب، يحتمل وجوها، أي سريع حسابه. وهذا يحتمل وجوها، إما أن المعنى سريع الحساب وذلك يوم القيامة، فإنه سبحانه وتعالى يحصي أعمال العباد، يحصيها ويعدها، كما قال سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وجاء في بعض الآثار وفي بعض الأخبار أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد في مقدار زمن حلب الشاه، أو في زمان فواق الناقة، وجاء غير ذلك. وليس المقصود بذلك أن الزمان نفس الزمان، وإنما المراد بذلك الإشارة أو الكناية إلى سرعة الحساب. وجاء أن ذلك في نصف يوم، وأنه في يوم يحاسب الله سبحانه وتعالى الخلائق كلهم من حين خلق الخليقة إلى أن تقوم الساعة، يحاسبهم في يوم أو في نصف يوم أو بعض يوم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه، روي عنه أنه سئل: كيف يحاسب الله عز وجل الخلائق كلهم في يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس شأنه كشأن المخلوقين الذي يحتاج أحدهم إلى أن يعد العد ويحتاج إلى أن يتأمل وإلى أن يجمع يديه وإلى أن يستعين بغيره، ولا سيما إذا تضاعف العدد وصار المركب مركبا من مركبات، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذلك لعلمه التام بأعمال عباده، فإنه سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء ولا يفوته شيء من أعمال عباده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الوجه الثاني والله سريع الحساب، فيه إشارة إلى قرب الحساب، أي سريع مجيء يوم الحساب على هذا التقدير، وفي ذلك وعد ووعيد. أما الوعد فلأهل الخير ولأهل الصلاح والتقوى، فإنه وعد لهم وترغيب لهم بسرعة الجزاء لإثابتهم على أعمالهم، وأما أنه وعيد فهو لأهل الشر والمعاصي والتقصير في حق الله عز وجل، فإنه سريع الحساب أي قريب حضور هذا الحساب الذي توفى فيه النفوس أعمالها، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الوجه الثالث أن قوله والله سريع الحساب المراد الجزاء والثواب والعقاب، لأن الحساب لا يراد لذاته وإنما يراد لثمرته لما يترتب عليه من الثواب والعقاب، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا، يعني عاقبناها وجازيناها. قال سبحانه وتعالى والله سريع الحساب: واذكروا الله في أيام معدودات. هذا الأمر الرابع بذكر الله عز وجل في هذا السياق، وإذا اعتبرنا الاستغفار أيضا منه كان ذلك هو الأمر الخامس. الأمر الأول قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والثاني: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال هنا: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذا فيه ما فيه من التنويه بعظيم الذكر، بعظيم فضل الذكر، وأن الذكر من أهم ما ينبغي أن يشتغل به المسلم في حال حجه، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل، فإن هذا الذكر مع كلفة مؤونته وقلة ما يتطلبه من المرء إنما هو حركة لسان مع مواطأة القلب، ومع ذلك يثيب الله عز وجل عليه ما لا يثيب على غيره من الأعمال الشاقة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله عز وجل. وهذا من فضل الله على هذه الأمة، أن المرء يسبق بلسانه ما لا يبلغه عامل ومجتهد بعمله بجوارحه، وهي حركة اللسان، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من ما يسبق به المؤمن، قال: سبق المفردون، سبق المفردون، وهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفضائل الذكر لا تخفى على كثير منكم. والأمر بالذكر هنا يراد به عموم الذكر على أرجح الأقوال، وما قيل من أن المراد به التكبير فذلك لا يخرج عن العموم، والقول بالعموم أولى، لأن الله أمر بالذكر، ولو أراد التكبير لأمر به كما قال ولتكبروا الله على ما هداكم، لكنه أمر بالذكر، ومن أعظم الذكر في تلك الأيام التكبير، ومن أعظمها كما قال صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وناسب هذا الذكر ذلك الموسم وذلك وتلك المواضع العظيمة، لأن تلك المواضع فيها تتجلى وحدانية الله عز وجل، وتتجلى عبودية الخلق له سبحانه وتعالى. وما أقيم الحج وما أقيمت المناسك إلا تجسيدا لوحدانية الله عز وجل وإسلام الوجه لله عز وجل. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سواء كان حاجا أو غير حاج، ولا سيما الحاج، فهذا كان أكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. قال واذكروا الله. إذن الأمر بالذكر عام يشمل التكبير وغيره على أرجح الأقوال، وقيل هو التكبير عند رمي الجمار ونحوها، وكذلك ما يقال بعد الصلوات وفي أدبارها وغير ذلك، وقيل هو التكبير الذي يكون أعقاب الصلوات، وهو ما يطلق عليه التكبير المقيد، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، هذه معدودات جمع معدودة، ومعدودة مؤنث معدود، ومعدود اسم مفعول من عد، وتقدم بيانه عند الكلام على الحساب. وفي ذلك إشارة إلى قلة الزمان، وحث للمؤمن الحاج أن يغتنم تلك الأيام بكثرة الطاعة وكثرة الذكر، فإنما هي أيام معدودات. واختلف المفسرون وأهل العلم في المراد بتلك الأيام المعدودات، وأصح تلك الأقوال أنها الثلاثة الأيام بعد يوم النحر، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقيل وعليه الأئمة الأربعة وأكثر السلف، وقيل هي ثلاثة أيام، هي أقلها ثلاثة أيام، لكن ما هي؟ هل يدخل فيها العيد أو لا؟ على القول الصحيح لا يدخل العيد، والقول الثاني أن العيد داخل فيها، فيكون اليوم العاشر الحادي عشر والثاني عشر، والقول الثالث أنها أربعة، العيد وثلاثة بعده. وهناك قول شاذ وهي عشرة، قيل عشرة أيام، ولعل ذلك وهم من صاحبه كما قال بعض المفسرين. المقصود أن الصحيح أنها ثلاثة أيام بعد العيد، وذلك لإجماع الأمة على أنه لا يجوز أن يتعجل ثاني العيد، أجمعت الأمة على أن الحاج لا يجوز له أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، فيقول هذا يوم وهو يوم العيد، واليوم الحادي عشر هذا يومان، والله تعالى يقول فمن تعجل في يومين. أجمعت الأمة على أن اليوم الأول هو ما بعد العيد، وأن اليوم الثاني هو ما بعد العيد. ثم قال سبحانه وتعالى أو قبل ذلك واذكروا الله على القول، وهذا قول ذهب إليه جمع من السلف، أن المراد بذلك التكبير الذي يكون عقب الصلوات. فما هو وقته؟ وما الفرق بينه وبين التكبير المطلق؟ وما ابتداء زمانه وما انتهاؤه وما صيغته؟ كل ذلك أبينه إن شاء الله تعالى. هناك نوعان من التكبير في هذه الأيام في العشر: التكبير المطلق وهو الذي لا يتقيد، هناك عندنا ما يسمى بالإطلاق والتقييد، مطلق لأنه لا يتقيد بوقت ولا بعبادة، فتكبر الله سبحانه وتعالى قبل الصلوات وبعد الصلوات وفي ممشاك وفي مجلسك وفي قيامك وفي بيتك وفي أي مكان. متى يبتدئ التكبير المطلق؟ يبتدئ من دخول ذي الحجة، يعني من حين تغرب شمس ذي القعدة ويثبت دخول هلال ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق، وينتهي بنهاية آخر أيام التشريق. أما التكبير المقيد فإنما وصف بكونه مقيدا لأنه يتقيد بأعقاب الصلوات، لا يقال إلا بعد الصلوات. المفروضة على الصحيح، وإن كان في ذلك خلاف لأنهم اختلفوا هل هو مقيد بالفرائض أم لا، وهل هو خاص بالرجال أو لا، وهل هو خاص بمن صلى في جماعة أو لا، وهل هو خاص بالمقيم أو لا، واختلفوا كذلك هل هو لساكن المصري أو لمن كان في قرية، أو كذلك أيضا اختلفوا هل يقال بعد المقضيات من الصلوات الفرائض أو لا. كل ذلك فيه خلاف، لكن الصحيح أنه يقال بعد الفرائض، سواء كان ذلك لمقيم أو مسافر أو رجل أو امرأة، إلا أن المرأة إذا كانت في جماعة رجال لا ترفع بذلك صوتها، وكذلك ساكن المصري وساكن القرية، وكذلك الصلاة المقضية والمؤداة، كل ذلك محلا للتكبير المقيد بعد الصلاة، لكن الفرائض لا النوافل. أما وقته فاختلفوا أيضا في ذلك اختلافا كثيرا أجمعه فيما يأتي. اختلفوا أولا في ابتدائه، فقيل يبتدئ من صبح يوم عرفة، وقيل يبتدئ من ظهر يوم عرفة، وقيل يبتدئ من عصر يوم عرفة، وقيل يبتدئ من صبح يوم النحر اليوم العاشر، وقيل يبتدئ من ظهر يوم النحر. هذه خمسة أقوال في ابتدائه. أما انتهاؤه فقيل ينتهي إلى ظهر يوم النحر، وقيل ينتهي إلى عصر يوم النحر، وقيل ينتهي إلى ظهر الحادي عشر، وقيل ينتهي إلى صبح الثاني عشر، إلى صبح الثالث عشر وهو آخر أيام التشريق، وقيل ينتهي إلى ظهر آخر أيام التشريق، وقيل ينتهي إلى عصر آخر أيام التشريق. وهذه الأقوال مجملة إذا جمعت مع ما قبلها تصل، ولكنها لا تخرج عن ذلك في الجملة ابتداء وانتهاء. طب ما أصحها؟ أصحها أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في ذلك حديث، وإنما ثبت في ذلك عن علي رضي الله عنه وغيره، ولكن وعلي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. هذا ثابت عن علي رضي الله عنه. ما هو القول الثابت عن علي؟ أنه يبتدئ من صبح يوم عرفة وينتهي آخر عصر آخر يوم من أيام التشريق. إذن عندنا يوم عرفة من صبح عرفة كاملا فجره وظهره وعصره ومغربه وعشاؤه، وقل مثل ذلك في العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في نهاره، والنهار ينتهي بصلاة العصر. هذه الخمسة أيام يجتمع فيها التكبير المطلق والتكبير المقيد، لأنه سبق أن التكبير المطلق يبتدئ من دخول ذي الحجة وينتهي آخر أيام التشريق، فيكون فيندب الإكثار من التكبير في هذه الأيام عقب الصلوات وفي غير ذلك من الأوقات. فقد كان ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان يكثر التكبير، كان يكثر التكبير في ممشاه وفي مجلسه وفي فسطاطه وعند أهله وفي خروجه وفي ممشاه، كان يكثر التكبير رضي الله عنه. طيب، هذا بالنسبة لمنتهاه على الصحيح. إذن الصحيح أنه من صبح يوم عرفة وينتهي بعصر آخر يوم من أيام التشريق، لأنه إذا غربت آخر يوم خلاص انتهى موسم الحج. ما صفته؟ كيف نكبر التكبير المقيد؟ أما التكبير المطلق الله أكبر الله أكبر بلا عدد، وأما التكبير المقيد فأيضا لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في صيغته شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت من ذلك وجوه، أصحها ما روي عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، قال: كبروا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذه الصيغة صحيحة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ثلاث مرات وتختم بكبيرا، وهي مروية عن مجاهد وسعيد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم من التابعين. أن الصيغة الثانية نفس هذه الصيغة إلا أنه زاد عليها ولله الحمد وهو الشافعي رحمه الله، لكن هي اجتهاد منه رحمه الله ولا بأس في ذلك. إذن الشافعي يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ولله الحمد. الصيغة الثالثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذه واردة عن بعض السلف. الصيغة الرابعة، وهذه صحت عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن عمر، وهي التي ذهب إليها الإمام أحمد رحمه الله: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، المشهورة عندنا هنا: الله أكبر الله أكبر مرتان، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا أصح ما ورد في صيغ التكبير، ولا بأس بزيادة أو نقص، لكن لا يتوسع في ذلك إلى أن تستحدث صيغ وتزاد عبارات لم ترد بها السنة ولم ترد عند السلف. قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: تعجل، تعجل من التعجل وهو الإسراع والمبادرة إلى الشيء، وهذا الفعل يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر فيه، تقول: تعجلت الأمر، يتعدى للمفعول به، وتقول: تعجلت في الأمر، وهو بمعنى استفعل، تفعل بمعنى استفعل، وأيضا له حكمه من جهة التأدي وعدمه، فاستعجل وتعجل بمعنى واحد، مثل استكبر وتكبر، واستيقن وتيقن. تقول استعجل في الأمر واستعجل الأمر، يصح هذا وهذا. وأيضا يأتي بمعنى الفعل المجرد، فتعجل بمعنى عجل، مثل تلبث وما تلبثوا بها، يعني لبثوا. تعجل بمعنى عجل كتلبث ولبث. طيب قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قال في يومين، فجعل الفعل، فجعل ظرف الفعل معدودا، تعجل في يومين. وهنا الأصل في كلام العرب أن الفعل إذا جعل ظرفه من المعدودات لا بد أن يكون ذلك الفعل في جميع معدوداته. إيش معنى هذا الكلام؟ لا بد أن يكون الفعل واقعا في جميع معدودات ذلك الظرف. بمعنى أنت الآن إذا قلت مثلا، إذا قلت سافرت شهرا، الآن الفعل هو سافرت، سافر، والظرف شهرا، والشهر معدود لأنه عبارة عن 29 أو 30 يوما، إذن هو أيام معدودة. لا بد أن يكون السفر واقعا في جميع أيام الشهر كلها، كلها أو كلها وبعض الأخير. أبسط لكم المسألة، لو قلت سافرت 3 أيام، لا بد أن يكون السفر واقع في اليوم الأول واليوم الثاني والثالث كامل أو بعض الثالث. وهنا قوله فمن تعجل في يومين، ما هما اليومان؟ اليومان هما يومان من أيام التشريق، يعني اليوم الأول واليوم الثاني، اليوم 11 واليوم 12. طب هل يصح أن يقع التعجل في اليوم 11؟ لا يصح بإجماع الأمة. ومع ذلك قال فمن تعجل في يومين، والقاعدة أن الفعل إذا كان له ظرف فإنه لا بد أن، ظرف معدود، لا بد أن يقع ذلك الفعل في جميع معدودات ذلك الظرف. الجواب عن ذلك من وجهين: أن يقال أنه أراد أحد اليومين وهو اليوم الثاني وذلك معلوم، ولكنه ثنى هنا تغليبا أو توسعا إن شئت، وهذا كثير في لغة العرب كثير في القرآن. مثلا في كتاب الله عز وجل يقول، قال في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، قال فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما. الناس موسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، موسى عليه السلام كان معه فتاه، إذ قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، وهو يوشع ابن نون. والذي كان يحمل الزاد وكان معه الحوت هو من؟ يوشع أو موسى عليه السلام؟ هو يوشع، والنسيان واقع منه، ومع ذلك قال نسيا حوتهما فنسبه إليهما. وكذلك قوله سبحانه وتعالى يخرج منهما المرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منهما يعني البحر المالح والبحر العذب، المال مالح والمال عذب. وهذا فيه خلاف قديم، وأظهر الأقوال وأصحها أنه لا يستخرج إلا من المالح، وما ذلك قال يخرج منهما. هناك كمن قال أيضا قوله سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني من إحدى القريتين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قوله لا قال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، ألم تروا أن الله خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. القمر في السبع الطباق ولا في السماء الدنيا؟ في السبع الطباق، في السماء الدنيا، ومع ذلك قال فيهن. هذا كثير في لغة العرب، فهذا أسلوب عربي معروف. الوجه الثاني أن يقال إن في ذلك حذفا، والتقدير في ثاني يومين، فمن تعجل في ثاني يومين، هذا هو التقدير، وإنما حذف للعلم بذلك. طيب قوله فمن تعجل في يومين، سبق في قوله سبحانه، سبق تعريف اليوم، وأن اليوم في الأصل يطلق، وأن اليوم في الأصل يطلق على مدة ما بين طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا اليوم. والليلة تطلق على ما بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، هذا هو المعروف في كلام العرب. ففي قوله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين دليل على أنه لا بد أن يكون التعجل في أثناء النهار، أنه لا بد أن يكون التعجل ثاني يوم من أيام التشريق، لا بد أن يكون في اليوم، أي في جزء من نهار الثاني عشر. ولو أنها غربت عليه الشمس الثاني عشر لزمه المبيت، هذا هو القول الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا، وهو الذي تدل عليه الآية كما بينت. وقال بعضهم إنه يمتد عنده إباحة التعجل إلى طلوع فجر اليوم الثالث عشر، لكن هذا خلاف القرآن وخلاف ما عليه أكثر العلماء. وقيل لا بد أن يكون التعجل قبل العصر من اليوم الثاني عشر، وهذا أيضا مخالف لما تقدم، لأن ما بعد العصر هو جزء من اليوم، والله تعالى قال فمن تعجل في يومين، يعني إذا بقي ولو جزء يسير يمكنه فيه أن يجمع زاده وأن يرحل وينفر من منى، فإنه قد تعجل في أثناء نهار ذلك اليوم وهو اليوم الثاني عشر. هذا نص القرآن، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لا تقدم أنها نافية للجنس، تقدم أن لا نافية للجنس، وهنا دخلت على نكرة فنفت جنس الإثم، فلا إثم عليه. والإثم هو مقارب لمعنى الذنب أو الخطيئة أو الخطأ، وهناك أيضا مقاربات لذلك، ولكن الذي عليه المحققون أن الإثم هو نتيجة الذنب، فإن الذنب مخالفة الأمر أو ارتكاب النهي. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الإبطاء عن الخير، لأن مادة أثم تدل على الإبطاء، فلا إثم عليه، أي فإنه لم يتأخر عن خير وليس عليه ذنب، ويستعملت بمعنى الذنب هنا، ولكن هذا الاستعمال واختيار هذه اللفظة تدل على أن ذلك الفعل ليس فيه أي مؤاخذة، وأنه ليس إبطاء في خير، وهو المناسب هنا في السياق. قال فلا إثم عليه، لما قد يتوهم أن التعجل والخروج من منى قبل الثالث عشر وهو الكمال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يظن ظان أو يتوهم متوهم أن ذلك ذنبا أو أن ذلك تقصيرا أو نحو ذلك، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك. ثم قال ومن تأخر فلا إثم عليه، أي ومن تأخر إلى الثالث عشر فبقي فيه وبات ليلته فلا إثم عليه. التأخر هو ضد التعجل. لكن هنا الإشكال قال فلا إثم عليه، مع أن التأخر هو الكمال، ولذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ينفي الإثم عن فعل يوصف بالكمال؟ لأن قوله لا إثم قد يتوهم أن في ذلك إثما. ما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أراد التنصيص على الإباحة والتخيير، يعني قال من تأجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لا فرق بينهما من جهة عدم المؤاخذة، فسوى بينهما إن شئت هذا وإن شئت هذا، لا أن ذلك بمعنى أنه قد يظن. هذا أمر. الأمر الثاني يقال هذا من باب المشاكلة اللفظية، يعني أن يقع اللفظ الثاني على صورة الأول وإن اختلف المعنيان. مثلا قول الله سبحانه وتعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، طيب السيئة الثانية جزاء سيئة لمن ظلم أو سلب حقه أو ظلم أو نحو ذلك، قال جزاء سيئة بأن يرد الظلم ويأخذ حقه وأن ينتصر لنفسه سيئة، وهو في الحقيقة ليس بسيئة، ولكن لما تقدمه لفظ السيئة جاء بنفس لفظها وإن اختلف المعنيان، يسمى مشاكلة، أن اللفظ الثاني جاء على شكل الأول وصورته وإن اختلف المعنيان. وأيضا منه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، كذلك فاعتدوا عليه. وأيضا منه قول كثير هذا في القرآن، ومنه قول الشاعر أيضا عمرو بن كلثوم قال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هو الآن في مقام الفخر، يفخر بنفسه وبقومه، ومع ذلك يقول فنجهل مثل جهل الجاهلين. هل الجهل هو موضع يتفاخر به؟ هل هو شيء يتفاخر به؟ بل هو شيء يذم عليه، ومع ذلك ذكره في مورد الفخر لأنه تقدمه لفظ من شكله وعلى صورته، وليس المقصود معنى الجهل المتقدم. وقيل لأن المشركين انقسموا قسمين في الجاهلية، فمنهم من كان يذم المتأخر ومنهم من كان يذم المتعجل. منهم من كان يذم المتأخر ويؤثمه والعكس، فنفى الله سبحانه وتعالى كل ذلك وذكر ألا إثم على من تأخر ولا على من تأجل توسعة على هذه الأمة. وهناك أيضا قول وهو أن قوله فلا إثم بالنسبة للمتأخر، قال فلا إثم عليه، وذلك أن تأخره قد يعرضه لارتكاب بعض المخالفات أو التقصير في بعض الواجبات، فإذا كان متحرزا عن الوقوع في مأثم أو التقصير في واجب أو اللغو أو الرفث أو نحو ذلك فإنه لا إثم عليه، لأنه إذا امتد الزمان يعني زاد يوما وبات ليلة في منى وبقي نهارها فإنه ربما يرتكب شيئا من المخالفات وربما يعرض نفسه لشيء من التقصير، فقال سبحانه وتعالى فلا إثم عليه لمن اتقى. وعلى ذلك على الوجه الأخير هذا يكون تعلق لمن اتقى يكون لمن اتقى متعلقا بالجملة الأخيرة، أي فلا إثم على المتأخر إن كان متقيا الله عز وجل متحرزا من الوقوع في المأثم أو التقصير في الواجب. وقيل لمن اتقى لمن اتقى يعود إلى من يعود إلى المتأخر أو المتعجل. الوجه الأخير يعود إلى يعود على المتأخر. وقيل هو راجع إليهما, أي ذلك لهما التقدير, ذلك لمن اتقى الله سواء تقدم أو تأخر. وهذا الذي يظهر والله أعلم. ومعنى التقوى هنا أي اتقى عقوبة الله عز وجل. معنى اتقى هو قد حذف مفعوله للعلم به, أي اتقى الله عز وجل بماذا وفي ماذا؟ اتقاه سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب ما نهاه في الحج, ومن ذلك ما تقدم من قوله سبحانه وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال لمن اتقى, واتقوا الله, واتقوا الله أمر بالتقوى, وقد تقدم ذلك في عدد من المواضع في هذا السياق, وذلك لعظيم مؤونة هذه العبادة العظيمة وطول زمانها, وهي أشق العبادات, وسمها النبي صلى الله عليه وسلم جهادا, وقد حرم الله سبحانه وتعالى فيها ما لم يحرم في غيرها من المحظورات والبعد عن بعض ما أباح الله عز وجل في حال الحل. فهذا لا شك أنه جهاد, وأنه يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة, وإلى أن يتقي الله عز وجل المؤمن, وأن يذكر نفسه, وأن يذكر المؤمنون أنفسهم بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته في هذه العبادة العظيمة, لأن الله سبحانه وتعالى رتب عليها من الأجر أن من اتقى الله في حجه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال والحج يجب ما قبله, قال الإسلام يجب ما قبله, والهجرة تجب ما قبلها, والحج يجب ما قبله, يعني ينفي كل الذنوب. وهذا ظاهر في مغفرة الصغائر والكبائر, وإن وقع في ذلك خلاف بين العلماء, ولكن هذا الحديث وغيره يدل على أن كقوله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه, هذان حديثان دالان دلالة ظاهرة على أن من قام بالحج وأتمه وأداه على الوجه الذي أمر الله عز وجل أنه يخرج من ذنوبه صغيرها وكبيرها كيوم ولدته أمه. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال واعلموا, وذلك واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون, واعلموا أنكم إليه تحشرون تقدم في قوله واعلموا أن الله شديد العقاب, لما كان الأمر أو لما كان ختام الآية من الأهمية, بحيث يحتاج إلى الإصغاء ويحتاج إلى تحقيق ذلك الخبر, استفتحه بالأمر بالإعلام, لأنه يستفتح بالأمر بالإعلام في كل أمر يراد تحقيقه, وهو بمكان عند المتكلم. واعلموا أنكم إليه تحشرون, إليه قدمه وذلك للحصر, لأن مرجع العباد ومآلهم في آخر حالهم إلى الله سبحانه وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله, وهذا آخر أو من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحشرون, الحشر الجمع, ومنه المحشر الذي يحشر الناس فيه وهو مجمع الناس, وذلك لما في الحج وعبادة الحج لما كان فيها اجتماع الناس وانتقالهم من منسك إلى منسك ومن موقف إلى موقف ومن مكان إلى مكان, وهم يعني منتقلون دافعون نافرون من موضع إلى موضع ليس عليهم إلا إزار ورداء, كان ذلك مذكرا باليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق, فحسن ذلك الختام. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.